أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ذكرنا في الحديث السابق هذه الآية من آيات السجود التي عددها في القرآن 15 آية. هذه الآيات فيها بعضها الأمر بالسجود في 3 مواضع: أمر من الله عز وجل بالسجود، وفي باقي القرآن إشارة إلى السجود أو إخبار عن حال المؤمنين في سجودهم لله سبحانه وتبارك وتعالى. ذكرنا أن جمهور العلماء على أن هذه الآيات يستحب السجود إذا سمعها الإنسان أو إذا قرأها القارئ، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة يستحب له أن يسجد للقارئ، وكذلك المستمع مع القارئ، فالذي يقرأ سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة يستحب له أن يسجد، الذي يستمع إذا قصد الاستماع فيسجد مع القارئ، وإذا كان في الصلاة وجب عليه أن يتابع الإمام في السجود. السجود في غير الصلاة لا بد أن يكون على طهارة، الذي يسمع الآية التي فيها سجدة لا بد أن يكون على طهارة إذا أراد أنه يسجد، وعلى ذلك جمهور أهل العلم. يكبر إذا سجد سواء في الصلاة أو في غير الصلاة على الراجح. كونه يرفع اليدين مع السجود يجوز أنه يرفع اليدين ويسجد، ويجوز عدم رفع اليدين في السجود، خاصة إذا كان في الصلاة، لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النزول إلى السجود عدم رفع اليدين إلا على النضرة، أحيانا كان يرفع اليدين، وهذا نزول إلى السجود، يعني القارئ في الصلاة يقرأ آية السجدة وينزل إلى السجود، يجوز أن يرفع اليدين، وإن كان الغالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في نزوله إلى السجود أنه كان لا يرفع اليدين فيه. ذكرنا بالأمس الكلام عن أذكار السجود في سجود التلاوة والذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وذكرنا الذكر الذي رآه أو سمعه الرجل من شجرة في رؤية منامية وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك آية فيها سجدة وقال هذا ذكر، هو دعا ربه سبحانه فقال: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. هل يستحب له إذا كان في غير صلاة أنه يسلم بعد سجود التلاوة؟ الراجح أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم فيه، فالذي في الصلاة سيسلم في الانتهاء من صلاته، أما الذي في غير الصلاة فالمشابهة فقط في السجود، يبقى يكبر ويسجد ويكبر ويرفع وليس فيها تسليم على الراجح. سجود التلاوة حكمه حكم صلاة النافلة، فإذا كان في أوقات تحريم صلاة النافلة فلا يسجد، إذا كان في أوقات التحريم الثلاث اللي هي هتبقى عند طلوع الشمس لأنها تطلع بين قرني شيطان، وعند غروب الشمس تغرب بين قرني شيطان، وكذلك قبيل الظهر بدقيقة أو دقيقتين، هذه أوقات تحرم فيها الصلاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النافلة فيها، إنسان لا يصلي نافلة فيها ولا يؤخر الفريضة إليها. فهنا إذا قرأ آية سجدة في هذه الأوقات فلا يسجد، لكن إذا كان في غيرها من الأوقات فله أن يسجد، حتى ولو كان في أوقات كراهة الابتداء بالنافلة، لأنه نقول هذه الأوقات يجوز صلاة ما له سبب فيها، فإذا دخل الإنسان المسجد مثلا بعد صلاة الفجر فله أن يصلي تحية المسجد لأنها صلاة ما لها سبب، فما له سبب من صلوات له أن يصلي. كذلك سجود التلاوة فهو سجود له سبب، فإذا كان صلى الفجر وجلس يقرأ القرآن ما لم يدخل في وقت التحريم له أنه يسجد للتلاوة وله أنه يترك سجود التلاوة. كذلك في إذا صلى صلاة العصر وجلس يقرأ القرآن فمر بآية فيها سجد التلاوة يجوز له أنه يسجد ويجوز ألا يسجد. لكن إذا كان في وقت التحريم اللي هو دقائق قليلة، وقت التحريم قليلة غير وقت الكراهة، وقت ممتد من العصر إلى غروب الشمس هذا وقت كراهة، من بعد ما صليت الفجر لغاية طلوع الشمس لغاية ما ترتفع بين هذا الوقت هذا وقت كراهة. لكن وقت التحريم أقل، حوالي ربع ساعة من وقت طلوع الشمس لغاية ما ترتفع الشمس، هذا يحرم فيه، يبقى لا يصلي فيه نافلة ولا يسجد فيه للتلاوة. قبيل الظهر مباشرة بمقدار ركعة قبل صلاة الظهر، هذا الوقت لا يصلى فيه نافلة لأنه تسجر فيه جهنم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أوقات، يقول عقبة بن عامر كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نخبر فيهن موتان، حين تطلع الشمس وحين تضيف الغروب وحين يستقل الظل بالرمح، هما ثلاث أوقات قليلة هذا لا يصلى فيه نافلة وأيضا لا يسجد فيه للتلاوة. الذي يسجد التلاوة ذكرنا أنه ليس فرضا سجود التلاوة، وإن كان عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه واجب على قاعدته في التفريق بين الفرض والواجب، فهو يحتج بقول الله عز وجل فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فيقول هذه الآية حجة في وجوب السجود للتلاوة. لكن جمهور العلماء يجيبون عن ذلك بأن الله عز وجل ذم هؤلاء على ترك السجود لأنهم لا يعتقدون فضله، إنهم كفار لا يسجدون لله سبحانه وتبارك وتعالى ولا يعتقدون فضل ذلك، فذمهم على ذلك، هذا الذم اللي في هذه الآية فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، فهم فهذه الآية كأنها في الكفار الذين لا يعتقدون فضيل ذلك. لكن المؤمنون يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد سجد وترك صلوات الله وسلامه عليه كما قدمنا بالأمس، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ سورة النحل على المنبر وأتى على السجدة ونزل فسجد فيها، وفي مرة أخرى أتى على السجدة ولم ينزل يسجد فيها. يسن السجود للتالي وللمستمع، للمستمع فرق بين المستمع والسامع، المستمع الذي جلس للاستماع، السامع الذي مر فسمع وما هو جالس الاستماع، فالذي يتلو يعني يقرأ والذي يجلس ليستمع يسن للإثنين السجود، الذي لم يقصد السماع فلا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك كما قدمنا عن عثمان وعن ابن عباس وعن عمران ابن حسين رضي الله عنهما. الإنسان الذي يسمع الآية التي فيها سجدة يسجد، هل يغني الركوع عن السجود في غير الصلاة؟ في غير الصلاة هل يغني الركوع عن السجود؟ مثلا سمع آية فيها سجدة راح راكع، جماهير أهل العلم على أنه لا يغني الركوع عن السجود، لا بد من السجود، إما يسجد إما يترك، لكن لا يركع بدلا من السجود. لكن إن كان في الصلاة، إن كان في الصلاة وقرأ السجدة وكانت في آخر تلاوته زي بيقرأ سورة النجم مثلا ووصل في النهاية فاسجدوا لله واعبدوا، يجوز له أن يكبر ويسجد، هذا الإمام وبالتالي المأمومون معه يسجدون، ويجوز له أنه يكتفي بالركوع لأنه بعده السجود بعد ذلك، هذا عليه جمهور العلماء أنه يجوز له الإثنان. يبقى هنا مش هنقول الركوع يغني عن السجود، لا نقول السجود سيأتي بعد الركوع، يبقى يجوز له أنه يكبر ويركع ويجوز له أنه ينزل فيسجد، فإذا سجد ثم قام بعد ذلك فليقرأ آية ثم يركع، هذا استحباب، هذا استحباب، فلو أنه قام ولم يقرأ شيئا ثم وقف ثم كبر وركع جاز له ذلك. إذا هنا طالما أنه يجوز للإمام إذا قرأ آية فيها سجدة وهو في الصلاة أن يكبر فيركع ثم بعد ذلك السجود يأتي، يبقى ينبغي على المأموم أن يتابع الإمام، أن يتابع الإمام وأن ينظر إلى الإمام حيعمل إيه، ما يبقاش الإمام يأتي على الآية اللي فيها سجدة وبعدين المأموم من غير ما يأخذ باله يكبر وينزل ساجد وقد لا يسجد الإمام، يقوم الإمام راكع فيها، يبقى حصل مخالفة بين المأموم والإمام. طب لو فرضنا أنه حدث ذلك فلينبه المأموم إما بقول سبحان الله ونحو ذلك، يقوم المأموم يرجع يقوم ويركع حتى يدرك الإمام في ركوعه. إذا كان الإنسان في سفر راكبا القطار راكب السيارة وقرأ آية فيها سجدة فله أنه يومئ بالسجود، له أن يومئ راكب في القطار وبعدين أرى في المصحف آية فيها سجدة فله أنه ينحني بالركوع، يبقى يكبر وينحني بالركوع وما يلزمش أنه ينزل على الأرض للسجود. إذا فعل حسن وإذا لم يفعل وأومئ بالسجود جاز له ذلك. يذكر العلماء أنه يكره اختصار السجود، يكره اختصار السجود يعني جمع الآيات كلها اللي فيها سجود ويقرأها كلها ويسجد فيها. قالوا لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يسجد إذا جاء وقت سجدة التلاوة أثناء قراءة السورة جاء سجدة التلاوة يكبر ويسجد عليه الصلاة والسلام، لكن إنه يتعمد ينأي ذلك هذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن في يوم الجمعة في فجر الجمعة يستحب قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة سورة السجدة. كثير من الناس يظن إنه قراءة سورة السجدة عشان فيها سجدة، لا مش عشان فيها سجدة، هي فيها السورة فيها سجدة، لكن كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم للتذكير بما في هذه السورة. رأينا أن هذه السورة فيها الإشارات إلى خلق آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام وإلى نزول آدم إلى هذه الدنيا وإلى ما فعله الشيطان بالإنسان، فيها الإشارة إلى اليوم الآخر، فيها الإشارة إلى الجنة وإلى النار، وهذا كله في يوم الجمعة خلق آدم فيها، نفخ فيه الروح فيها، أنزل من الجنة فيها، البعث يكون يوم القيامة، الفناء لهذه الدنيا يوم القيامة يكون في يوم الجمعة. فهذا اليوم تقرأ فيه هذه السورة سورة السجدة للتذكير بيوم القيامة والتذكير ببدء الخلق، ليس لكون فيها سجدة، ما بتقرأش لذلك. لذلك البعض يمكن ما يكونش حافظ سورة السجدة يقوم يتعمد يقرأ سورة تانية فيها سجدة حتى يسجد فيها، يظن أنه أتى بالسنة، لا لم يأتي بالسنة بذلك، يا إما يقرأ سورة السجدة إما يقرأ غيرها من الصور إذا كان لا يحفظها، ولكن لا يلتزم إنه لازم يقرأ آية فيها سجدة في يوم الجمعة. برضو يستحب الإمام إذا ظن أن الناس يتوهمون أن قراءة سورة السجدة واجبة في يوم الجمعة أنه أحيانا لا يقرأ، إذا كان الناس لا يعرفون الحكم الشرعي ويظن الناس أن سورة السجدة فريضة فرض يوم الجمعة أن يقرأ، هذه ليست فرضا وإنما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا توهم الناس أنها فرض يبقى يستحب له أنه أحيانا لا يقرأ بها حتى لا يظن الناس أن هذا السجود فريضة في يوم الجمعة. قراءة سورة السجدة في صلاة لا يجهر فيها، بعض أهل العلم كرهوا ذلك أنه يقرأ الإمام سورة السجدة في صلاة الظهر أو في صلاة العصر، قالوا حيعمل لخبط وحيلخبط الناس وراءه. بعض الآخر رأى أنه لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه قرأ بسورة الانشقاق في صلاة الظهر صلوات الله وسلامه عليه، يبقى هنا يجوز للإمام أنه يفعل ذلك ولكن ما يلخبطش الناس. لو أنه سيقرأ فلينبه الناس قبل الصلاة أنه هيقرأ هذه الصورة وفيها سجدة سيجدد فيها مثلا، أو أنه إذا وصل لهذه الآية فليرفع صوته فيسمع الناس وراءه أنه قرأ آية فيها سجدة وليسجد، يقوم ينتبهون أنه يسجد لسجود التلاوة. لكن فرضنا أنه لم يفعل ذلك جاز له. طب لو أن الناس لم يدروا بسجد ليفتكروا غلط الإمام، يبقى على ذلك لو أنهم لم يتابعوا فلا شيء عليه، لو أنهم لم يتابعوا ظنا أن الإمام أخطأ فنزل للسجود بدلا من الركوع فلا شيء عليهم في ذلك. ده أو دي البعض من الأحكام اللي تتعلق بسجود التلاوة. نرجع للآيات في سورة السجدة، قال الله عز وجل في المؤمنين إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، يعني نزلوا على رؤوسهم ساجدين على جباههم لله عز وجل، مسبحين الله سبحانه حامدينه سبحانه وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون عن الطاعة ولا يستكبرون عن عبادته سبحانه تبارك وتعالى كما استكبر أهل الكفر. تتجافى جنوبهم عن المضالع، تتجافى جنوبهم أي ترتفع وتنبو عن المضالع، تتنحى جنوبهم عن المضاجع، يقومون لصلاة الليل ولا ينامون نوما طويلا فيضيعون الصلاة وهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني في كل وقت يدعون الله خوفا من الله وطمعا فيما عند الله من فضل ورحمة سبحانه وتبارك وتعالى، ومما رزقناهم ينفقون فجمعوا العبادات البدنية والعبادات المالية، فهم يذكرون الله سبحانه تبارك وتعالى، وهم يقومون لله مصلين عابدين، وهم ينفقون لله سبحانه مما رزقهم الله سبحانه تبارك وتعالى، ومما رزقناهم ينفقون. ذكرنا أحاديث في الحس على قيام الليل وفي فضل قيام الليل من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. حديث لسهل بن سعد الساري قال: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم اقترأ هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فلا تعلم نفس، كل النفوس وأي نفس من النفوس مهما بلغت من العلم لا تعلم ما الذي ادخره الله عز وجل من ثواب عظيم جليل لعباده المؤمنين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ففي الحديث في الجنة ما لا عين رأت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يبقى فيها جمال عظيم وفيها نعيم مقيم، العين عمرها ما شافت مثله مهما رأت من نعيم في الدنيا ومن نعم، لا لا هذا لا يقارن بما في الجنة. ولا أذن سمعت من أصوات جميلة، من موسيقى طيبة، من أشياء يسمعونها وينعمون بها والله سبحانه تبارك وتعالى يفكههم بها في الجنة، لم يسمعوا قبل ذلك مثل هذا الشيء. هذا مما يجعل الإنسان المؤمن يصبر على هذه الدنيا، يصبر على أمر الله، يصبر عما نهى الله عز وجل عنه، وهو يريد من الله سبحانه هذا الفضل العظيم، يتمتع بالجنة فيترك الدنيا لنعيم الجنة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وأيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا على اثنتين. لا حسد، نهانا عن الحسد، ولكن يجوز الحسد ليس بمعنى الحسد الحقيقي ولكن بمعنى الغبطة، يغبط الإنسان صاحبه. إن الحسد معناه تمني زوال نعمة الغير، لكن المقصود هنا تمني أن يكون لي مثل ما لهذا الإنسان، يبقى إنك تتمنى شيئا مما تتمنى أن يكون لك مثل ما لفلان. إيه اللي لفلان هذا؟ قال: رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، يعني رجل علمه الله سبحانه وحفظه القرآن فقام يصلي بالليل، يقوم إنسان يتمنى أن يكون مثله ويحاول أن يقلده في ذلك. والآخر رجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. هذا الذي للمسلم أنه يقول: يا ريت لي مثل فلان وأنا أعمل مثل فلان فيؤجر على مثل عمل هذا الآخر. أيضا مما جاء في الحس على قيام الليل حديث رواه البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، والله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد أهله عليه الصلاة والسلام بالصلاة وخاصة قيام الليل، هم لن يتركوا الفرائض ولكن قيام الليل قد يكسل الإنسان عنهم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبيت ابنته فاطمة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب زوجها رضي الله عنه، فطرق الباب ثم قال: ألا تصليان؟ ده بالليل، بالليل طرق الباب وقال: ألا تصليان؟ قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه من النوم ويفرك عينيه ورد على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. يعني هنا رجع الأمر إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعني نحن نمنا وربنا لو عايزنا نقوم كان قومنا. هنا لما قال زي طب حيرد عليه يقول له إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا مثل ذلك لا يستحق الجواب عليه، الإنكار عليه بترك الجواب. لذلك فهم علي رضي الله عنه تركه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، يعني أنا جاي لك أصحيك بالليل عشان تصلي، يكون هذا هو الرد. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه؟ قرأ الآية من سورة الكهف: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان هنا تأديب لعلي بن أبي طالب إن مش ده الرد اللي تردته، مش ده الرد اللي تردته. ما تخليش الكسل بتاعك ترميه على تقدير الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتقول ربنا لو عايز يقوم زي ما كثير نسأل صلي، يوم يقول لك ربنا لو عايزنا صلي هصلي، لما ربنا يهديني حب أصلي هنا. وإيه يمنعك من الصلاة الآن؟ ما تروح صلي يشوف ربنا يمنعك من الصلاة ولا لا يمنعك منها. يبقى هنا ما تعلقش الأمر على الأمر على قضاء الله وقدره سبحانه، ولكن افعل افعل ذلك. يبقى هنا الإنسان المؤمن يأخذ بالأسباب ليقوم بالليل. فرق بين إنسان جه عند المنام قال أذكار النوم ظبط المنبه عشان يقوم قبل الفجر يصلي ركعتين، وبين إنسان طفى المنبه قبل ما ينام والله لو ربنا عايزني أقوم حيقومني. فرق لا يستويان أبدا. هذا أخذ بالأسباب، والله لو أن هذا الإنسان اللي أخذ بالأسباب ربنا نيمه ما أمش لا قيام الليل ولا صلاة الفجر وقام بعد الشروق، هذا مأجور، هذا مأجور، له أجر قيام الليل وأجر صلاة الفجر لأنه معتاد على ذلك، وتصدق الله عز وجل عليه بالنوم، تصدق عليه بنومه ذلك. الآخر لم يأخذ بالأسباب فعلى ذلك ضيع وفرط بتقصيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لعلي رضي الله عنه قال وكان الإنسان أكثر شيء جدل. المعنى الآخر الذي ذكرناه في سنن أبي داود عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل، يعني متعود على ذلك أن يصلي بالليل يصلي الفجر، قال يغلبه عليها نوم، نام ما أمشي لهذه الصلاة إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. هذا فضل الله الكريم سبحانه وتبارك وتعالى، نسأله من فضله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.